بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على رسوله أمين، وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيطيب لإخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة أن يقدموا للإخوة المستمعين تسجيلا لسلسلة لقاء الباب المفتوح مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، حيث إن الشيخ وفقه الله يفتح بابه لكل من يريد سؤاله كل يوم خميس من الساعة 11 إلا ربع حتى موعد أذان الظهر، ويقدم الشيخ بين يدي الجلسة تفسيرا لسور جزء عما أو غيره. فبارك الله في الشيخ وجزاه الله خير الجزاء. هذا هو اللقاء 86 من سلسلة لقاء الباب المفتوح.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه. شهر رمضان عام 1400 في يوم الخميس 15 من شهر شوال من هذا العام. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء وما سبقه وما يلحقه إن شاء الله لقاء مبارك نافع. وأبشركم ولله الحمد أن الله تعالى نفع به، إذ يسر الله من يفرغ الأشرطة ويقطعها وينشرها في عباد الله. فنسأل الله أن يجزي الجميع خيرا، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. بعد شهر رمضان، وبعد أن أدى المسلمون ما أدوا فيه من عبادة الله، قد يلحق بعض الناس فتور عن الأعمال الصالحة، لأن الشيطان يتربص بعباد الله الدوائر ويقود لهم بكل صراط. وقد أقسم أن يأتي بني آدم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، وقال لأقعدن لهم صراطك المستقيم. ولكن العاقل إذا تبصر واعتبر علم أنه لا انقضاء للعمل الصالح إلا بالموت، لقول الله تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، ولقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا مات الإنسان انقطع عمله، فلا ينقطع العمل إلا بالموت. ولهذا ينبغي لنا أن نغتنم فرص العمر ما دام الله تعالى قد أعطانا صحة وفراغا. قال النبي صلى الله عليه وسلم خذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. وإذا انقضى شهر الصيام فلا يعني ذلك أن التعبد لله تعالى بالصيام قد انقضى. اللي خلف الباب يأتي هنا، لا يعني أن الصيام قد انقضى، بل الصيام لا يزال، تعالوا هنا قدام، بل الصيام لا يزال مشروعا في كل وقت، حتى أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال أفضل الصيام صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. وهذا يلزم أن يكون الإنسان صائما نصف الدهر بل أكثر، لأنه سيمر به رمضان يصومه شهرا كاملا. إذن فالصيام الحمد لله لا يزال عبادة مشروعة. وهناك أيام يسن صيامها، أيام معينة يسن صيامها، منها يوم الاثنين ويوم الخميس. فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سئل عن صوم يوم الاثنين فقال ذاك يوم ولدت فيه وبعثت فيه أو أنزل علي فيه، وكان يصوم يوم الاثنين والخميس. فقيل له في ذلك فقال هما يومان تعرض فيهما الأعمال على الله تعالى فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. ومما يسن صومه أيضا أن يصوم 3 أيام من كل شهر من أوله أو وسطه أو آخره، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم 3 أيام من كل شهر ولا يبالي أصامها من أول الشهر أو وسطها أو آخره، لكن الأفضل أن تكون في أيام البيض 3، 13، 14، 15. وكذلك يسن صيام 9 ذي الحجة لأنه ما من أيامنا العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام 10، والصيام من الأعمال الصالحة، ويتأكد ذلك في يوم عرفة لغير الحجاج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه: أحتسب على الله أن يكفر السنة الماضية والباقية. ومما يسن صومه أيضا يوم عاشوراء، ويصوم قبله يوما أو بعده يوما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صام يوم عاشوراء ورقب فيه وقال: أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. ولما قدم المدينة وجد اليهود يصومونه فسألهم عن ذلك فقالوا: إنه يوم نجى الله فيه موسى وقومه وأهلك فرعون وقامه، فنحن نصومه شكرا لله. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: نحن أولى بموسى منكم، فصامه وأمر الناس بالصيام. والمهم أن التعبد لله تعالى بالصوم لا يزال مشروعا والحمد لله، فلنحرص على الصيام حتى ننال أجره، فإنه جاء في الحديث الصحيح أن الله تعالى قال: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلا الصوم فإنه لي وأنا أسريه. أما القيام فما زال أيضا مشروعا، فإنه يسن القيام كل ليلة، والأفضل أن يكون بعد منتصف الليل إلى الثلث ثم ينام السدس، لأن هذا هو قيام داود وهو أفضل القيام، أن تنام نصف الليل الأول ثم تقوم الثلث ثم تنام السدس إلى أن يطلع الفجر، وذلك لأن هذا القيام يشمل الراحة، راحة البدن في أول الليل وراحة البدن في آخر الليل، مع إدراك النزول الإلهي الذي يكون في الثلث الآخر من الليل، فإن ربنا جل وعلا ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. ولهذا يجد الإنسان لذة عظيمة في الصلاة في هذا الوقت ومناجاة الله تعالى، حتى إنه يبقى طعمها في قلبه لا يزول أبدا إلا أن يشاء الله. فالقيام إذن مشروع في كل وقت، لا تقول قضاء رمضان فلا قيام، بل إن القيام مشروع في كل وقت في كل ليلة، إلا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى أن تخص ليلة الجمعة بقيام أو يومها بصيام، فقال: لا تخص ليلة الجمعة بقيام ولا يومها بصيام. ولهذا يكره أن يصوم الإنسان يوم الجمعة مفردا له إلا لسبب، مثل أن يوافق يوم الجمعة يوم عرفة أو يوم عاشوراء، أو يكون عليه قضاء لا يتمكن من قضائه، يعني قضاء من رمضان لا يتمكن منه إلا في يوم الجمعة فيصومه من أجل القضاء لا من أجل أنه يوم الجمعة، فهذا لا بأس به. الصدقة مشروعة في كل وقت، كل وقت تتقرب فيه إلى الله تعالى بالصدقة فإنك مأجور غير مبتدع ولا مشرع في دين الله ما ليس منه، بل إن إنفاقك اليومي على أهلك وعلى نفسك صدقة، كما ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فالمسلمين ولله الحمد يفعلون جميع ما يفعلونه في شهر رمضان، فلا ينبغي لهم أن يستحسروا وأن يقولوا انتهى وقت العمل، فإن هذا من وساوس الشيطان وتثبيطه عن الخير. نسأل الله تعالى أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. بعد هذه الكلمة القصيرة التي أرجو من الله تعالى أن أكون أول من ينتفع بها وأن ينفعني وإياكم بما علمنا، بعدها نتكلم يسيرا على سورة البينة لأننا انتهينا إليها. فيقول الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم، لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب. والكلام على البسملة قد تقدم كثيرا لنا في هذا المجلس وغيره، وبينا أن البسملة آية من كتاب الله تكلم الله بها كما تكلم بالقرآن جل وعلا، ولكنها آية مستقلة لا تعد من آيات السورة التي بعدها ولا من آيات السورة التي قبلها، بل هي مستقلة تبتدأ بها السور من الفاتحة إلى قل أعوذ برب الناس، ما عدا سورة براءة فإنها لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه افتتح سورة براءة بالبسملة، ولهذا أقفلها الصحابة رضي الله عنهم، لكن احتياطا وخوفا من أن تكون سورة مستقلة جعلوا بينها وبين سورة الأنفال فاصلة. يقول عز وجل: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة، يعني ما كان الكفار من أهل الكتاب والمشركين منفكين أي تاركين لما هم عليه من الكفر حتى تأتيهم البينة. والذين كفروا أهل الكتاب هم اليهود والنصارى، سموا بذلك لأن صحفاً بقيت إلى أن بعث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع ما فيها من التبديل والتحريف والتغيير، ولكن هم أهل الكتاب. إذا سمعتم في القرآن أهل الكتاب فالمراد بهم من؟ اليهود والنصارى. اليهود لهم التوراة والنصارى لهم الإنجيل. أما المشركون فهم عبدة الأوثان من كل جنس من بني إسرائيل ومن غيره. يقول: لم يكن هؤلاء منفكين أي تاركين لما هم عليه من الشرك والكفر ومنفكين عنه حتى تأتيهم بينة. فما هي البينة؟ البينة ما يبين به الحق في كل شيء، كل شيء يبين به الحق فإنه يسمى بينة. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: البينة على المدعي واليمين على منكر. فكل ما بان به الحق فهو بينة، ويكون في كل شيء بحسب. فما هي البينة التي ذكرها الله هنا؟ البينة قال: رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. وهذا الرسول هو النبي صلى الله عليه وسلم، محمد رسول الله، محمد بن عبد الله الهاشمي القرشي صلوات الله وسلامه عليه. وجاء بصيغة النكرة رسول تعظيما له، لأنه عليه الصلاة والسلام جدير بأن يعظم التعظيم اللائق به من غير نقص ولا غلو. رسول من الله يعني أن الله أرسله إلى العالمين بشيرا ونذيرا. قال الله تبارك وتعالى: وأرسلناك للناس رسولا. وقال تبارك: الذي نزل على عبده نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. فهو محمد عليه الصلاة والسلام مرسل من عند الله بواسطة جبريل عليه الصلاة والسلام، لأن جبريل هو رسول رب العالمين إلى رسله، موكل بالوحي ينزل به على من شاء الله من عباده. إذن من المراد بالرسول الأخ؟ أي من المراد به؟ محمد. طيب، من أرسله؟ الله، لقوله رسول من الله يتلو صحف مطهر. من هو الواسطة بين الرسول وبين الله؟ جبريل، لأن جبريل موكل بالوحي ينزل به على من يشاء من عباده، من عباد الله. يتلو صحفا مطهرة يعني يقرأ لنفسه وللناس. صحفا جمع صحيفة، وهي الورقة أو اللوحة ما أشبه ذلك مما يكتب به. مطهرة أي منقات من الشرك ومن رذائل الأخلاق ومن كل ما يسوء، لأنها نزيهة مقدسة. فيها أي في هذه الصحف كتب قيمة، تعلم كتب أي مكتوبات قيمة. فكتب جمع كتاب بمعنى مكتوب، والمعنى أن في هذه الصحف مكتوبات قيمة كتبها الله عز وجل. ومن المعلوم أن الإنسان إذا تصفح القرآن وجده كذلك، أي وجد أنه يتضمن كتبا أي مكتوبات قيمة. انظر إلى ما جاء في القرآن من توحيد الله عز وجل والثناء عليه وحمده وتسبيحه، تجده مملوءا بذلك. انظر إلى ما في القرآن من وصف النبي صلى الله عليه وآله وسلم ووصف أصحابه المهاجرين والأنصار ووصف التابعين لهم بإحسان. انظر إلى ما جاء في القرآن من الأمر بالصلاة والزكاة والصيام والحج وغير ذلك من الأخلاق الفاضلة، تجد أن كل ما جاء به القرآن فهو قيم، أي قيم بنفسه وكذلك هو مقيم لغيره، فيها كتب قيمة. إذن أخبر الله في هذه الآية أنه لا يمكن أن ينفك هؤلاء الكفار من أهل الكتاب والمشركين حتى أتى فيهم البينة. فلما جاءتهم البينة هل انفكوا عن دينهم يعني عن كفرهم وشركهم؟ استمع للجواب، قال: وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. يعني لما جاءت البينة هل آمنوا؟ لا، ولكنهم اختلفوا، منهم من آمن ومنهم من كفر. فمن النصارى من آمن مثل النجاشي ملك الحبشة، ومن اليهود من آمن أيضا مثل عبد الله بن سلام رضي الله عنه. فمنهم من آمن ومنهم من كفر. فمن علم الله منه أنه يريد الخير ويريد الدين لله آمن وفق للإيمان، ومن لم يكن كذلك وفق للكفر. كذلك أذن المشركين من آمن، وما أكثر المشركين من قريش الذين آمنوا. فصار الناس قبل بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام لن يزالوا على ما هم عليه، تقدم شوي مع الأخوان، تقدم، لم يزالوا على ما هم عليه من الكفر، ولا حتى جاءتهم بينة. ثم لما جاءتهم بينة إيش اللي حصل؟ ها؟ تفرقوا واختلفوا، كما قال تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. وسيأتي إن شاء الله بقية الكلام على هذه السورة، لأنه جاء وقت الأسئلة الآن، حيث أننا جعلنا في لقاءاتنا هذه ثلثا للكلمة والتفسير وثلثين للأسئلة، ونبدأ من اليمين ولكل واحد سؤال واحد حتى لا يأخذ القصة الأكبر عن إخوانه.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.
صلى الله وسلم على رسول الله.
فضيلة الشيخ، السؤال: رجل تعرض لحادث مروري توفي به ثلاثة أشخاص، امرأة وبنت ورجل، وكان نفس هذا الرجل المتسبب في الحادث حسب تقرير الجهات المختصة، ويقول أن حالته المادية متدنية، وصار عليه حادث آخر وهو الآن في المستشفى ولا يستطيع القيام بالصيام، وسمع أن في بعض البلاد الإسلامية لا يزال الرق موجود، ويقول: هل يستدين مبلغ ويعتق به؟ وإذا كان المبلغ موجود فأين الذين يعتقهم وكيف السبيل إلى ذلك؟ ماذا يفعل؟ أثابكم الله.
أولا لابد أن نعرف الحادث ويوصف لنا، لأنه أحيانا يظن بعض الناس أن كل حادث حدث فهو على من كان سببا فيه، وليس كذلك. ونحن الآن نفتي بناء على أن الحادث موجب للضمان، فنقول: عليه ثلاث ديات تكون على عاقلته لأولياء المقتولين، وإذا عفوا فلا حرج، تسقط الدية. هذه واحد. ثانيا: عليه ثلاث كفارات، والكفارة عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، وعلى هذا فيكون عليه ثلاث رقاب يعتقها إن كان قادرا وعنده مال فائض عن حاجاته، وإن لم يكن عنده مال فعليه أن يصوم عن كل نفس شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فلا شيء عليه، لأن الله تعالى ذكر كفارة القتل ولم يذكر إلا خصلتين فقط، وهما العتق ثم الصيام، ولم يذكر الطعام. وقوله انه يتدين او يستسف، نقول لا تدين ولا تستسف. اذا لم يكن المال متوفر لديك سقط عنك العتق الى الصيام، واذا كنت لا تستطيع سقطت عنك الكفاره لقول الله تعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعها.
بالنسبه اللي يمرون امام المصلين خاصه في الحرم النساء والرجال وكذا يقطعون الصلاه،
اما الرجال فانهم لا يقطعون الصلاه لكن الانسان مامور بان يردهم، واما النساء فالمراه البالغه تقطع الصلاه اذا مرت بينك وبين سترتك او بينك وبين موضع سجودك اذا لم يكن لك ستره سواء في الحرم او في غير الحرم، الا اذا كان الانسان لم يتيسر له مكان الا في مرور مكان مرور الناس مثل عند الابواب، فهذا للضروره لا ينقطع، فهذا للضروره لا تنقطع صلاته، لانه لو اخذ يرد الناس لكثرت الحركه في صلاته فابطلتها. افهمت؟
يعني صار من بعيد
شوي يعني. اذا صار من بعيد من وراء موضع سجودك فهو لا يضر، ما يضر اقل من مترين. يعني مثلا انا في الحرم فيه امداد صلى الله عليه، اذا مر من وراء المده ما يضر حتى لو امراه. كذلك ايضا في صحن المطاف بلاط، اذا مر من وراء البلاط اللي انت عليها لا يضر. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ وفقكم الله ورعاكم
وإياكم،
هذه امرأة توفيت ولكنها لم تصلي بعض الفروض، تقريبا 5 فروض أو 6 فروض، مع أنها كانت بفكرها، لكنها لا تستطيع القيام ولا الجلوس، ويقرب منها التراب لتتطهر لكن لا تستطيع، ومع أنها آخر وقت صلت كانت تصلي وأكثرت من التكبيرات وأكثرت من الأشياء، وهي مع أنها في فكرها، فماذا عليها وفقكم الله؟
ليس عليها شيء الآن، يعني أنه لا تقضى عنها الصلاة، لكن ينبغي لأولادها وذويها أن يكثروا من الاستغفار لها والدعاء لها. وبهذه المناسبة أود أن أنبه على مسألة يلجأ إليها بعض المرضى. أولا نقول المريض يجب عليه أن يتطهر بالماء، فإن لم يستطع فبالتراب، فإن لم يستطع صلى بلا تراب ولا ماء ولا يدع الصلاة. ثانيا يجب عليه أن يصلي قائما، فإن لم يستطع فقاعدا، فإن لم يستطع فعلى جنب، فإن لم يستطع الإيمة ولا على جنبه فإنه ينوي بقلبه ولا يترك الصلاة. ثالثا بعض الناس إذا كان في ثيابه نجاسة وهو لا يستطيع أن يغسلها ولا يستطيع أن يغير الثوب يقول لا أصلي حتى يعافيني الله وأطهر ثوبي، وهذا غلط أيضا، بل يصلي ولو كان ثوبه نجسا، ولو كان بدنه نجسا وهو عاجز عن إزالة النجاسة يصلي على حسب حاله، لأن الصلاة لها وقت محدود لا بد أن تقع فيه على حسب استطاعة الإنسان لقول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. أرجو أن يكون هذا معلوما عندكم وأن تنبهوا عليه في المجالس، لأن أكثر الناس يجهل هذا الشيء. وكذلك أن تسألوا المرضى إذا عدتموهم تقول كيف تصلون كيف تطهرون، وتوجهوهم إلى ما يجب، لأن الإنسان مسؤول عن علمه الذي أعطاه الله، كما قال الله تعالى وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. ولا تقولوا أين الميثاق، نحن نجد العلماء ولا يقولون إن الله أخذ عليهم الميثاق، يعني لا يشعرون بهذا، لكن نقول مجرد إعطاء الله للإنسان العلم هو ميثاق، إذا آتاك الله علما فهذا يعني الميثاق أن تبينه للناس، وهذه من نعمة الله على العبد أن يجعله محلا للعلم وارثا للرسالة، لأن الله سبحانه وتعالى قال الله أعلم حيث يجعل رسالته، وهو كذلك أعلم حيث يجعل وراثة هذه الرسالة، فمن علم الله فيه خيرا فقهه في دينه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فوصيتي لنفسي وإياكم الحرص على نشر العلم بين الناس ولا تحقر شيئا. إذا علمت إنسانا مسألة واحدة وعمل بها ثم علمها آخر وآخر وآخر فكل ما يحصل من الأجر بالعمل الذي أنت دلالت الناس عليه فلك مثله. نعم.
قضيت الشيخ يعني متزوج من عائلة عندهم بعض يعني المعاصي والأحوال، فأحيانا نطلع رحلات لطلب العلم أو للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، فأضطر أني أتركهم عندهم، فهل تركهم أولى أو البقاء معهم أولى؟
أنت إذا خرجت في الرحلات إن كانت الرحلة نزهة فلا تخرج إذا خفت على أهلك أن يتغيروا إذا ذهبوا إلى أهلهم، وإن كان خروج في طلب العلم أو في الدعوة إلى الله عز وجل فانظر هل أحد من الناس يقوم مقامك، فالبقاء عند أهلك أولى. هل لا يوجد أحد يقوم مقامك وأن الأمر فرض عليك فاذهب، ولكن لا تذهب بعيدا، ارجع إلى أهلك قبل الليل وتكون معهم. نعم.
سيد الشيخ، تعلمون من فتح على الناس في هذا الزمان من حب الدنيا والاستغراق في الملاهي والشهوات وما يخطط له أعداء الإسلام، نريد كلمة لمن يسمع هذا الكلام أو يقرأه أو نصيحة في الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى وعودة إلى كتاب الله سبحانه وتعالى.
أظنه لا شيء أشد تأثيرا من المواعظ من القرآن الكريم، والله تعالى أجمل ذلك في قوله: يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. هاتان الآيتان من أعظم ما يكون موعظة لمن تبصر. وعد الله حق، سواء كان الذي وعد به أجرا وثوابا للصالحين أو عقوبة ونكالا للعاصين، هو حق صدق ثابت لا بد أن يقع. ثم قال: لا تغرنكم الحياة الدنيا فتصدكم عما أمر الله به أو توقعكم فيما نهى الله عنه. والحياة الدنيا في الحقيقة تغر الإنسان الأبلة السفيه، أما الإنسان العاقل الكيس فإنها لا تغره. وكيف تغر الدنيا إنسانا وهي في الحقيقة مشحونة ومملوءة بالهم والغم والتنغيس والكدر؟ وكما قال الشاعر الأول: لا طيب للعيش ما دامت منغصة لذاته بادكار الموت والهرم. أنت ترى الإنسان في يومك على ظهر الأرض وفي غدك في باطن الأرض، والذي مر عليه أفلا يجوز أن يمر عليك؟ الجواب: بلى، يمكن أن تكون اليوم في عالم الدنيا وغدا في عالم الآخر، فكيف تغتر بدار لا يجد الإنسان متى يرتحل عنها، بدار رحلته ليست بيده، بدار لا يدري ربما يبقى ما هو فيه من الرفاهية وربما يزول. فالحاصل أن الإنسان يجب أن لا تغره الدنيا، وأن يتبصر في أمره، وأن يعلم أنه في الدنيا عابر إلى مقر آخر. حتى مقر القبور ليس مقرا بل هو زيارة، كما قال تعالى: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. والمقر هو إما الجنة وإما النار. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من أهل الجنة. فلا ينبغي للإنسان العاقل أن تغره الدنيا. ولا يغرنكم بالله الغرور، الشيطان وأولياء الشيطان. فالغرور اسم جنس ليس خاصا بالشيطان، بل هو عام للشيطان وأوليائه. فما أكثر شياطين الإنس الذين يغرون الإنسان ويسفهونه ويوقعونه فيما يندم عليه، وهم جلساء السوء الذين حذر منهم النبي عليه الصلاة والسلام. حيث قال إن مثل الجليس السوء كنافخ الكير، إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه رائحة كريهة. ثم بين الله عز وجل أن الإنسان لا يغتر بالدنيا إلا من عدو له وهو الشيطان، فقال إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، وصدق الله. والآية هنا فيها خبر وطلب، الخبر قوله إن الشيطان لكم عدو، والطلب فاتخذوه عدوا، أمرنا الله أن نتخذه عدوا. فإذا قال قائل كيف أعلم أن هذا من الشيطان أو من الرحمن، قلنا إذا كان الذي وقع في قلبك حبا للمعاصي وكراهة للطاعات فهو من أين؟ إذا كان الذي وقع في قلبك حبا للمعاصي وكراهة للطاعات فهو من الشيطان، هو معلوم. إذا كان حبا للطاعات وكرها للمعاصي فهو من الرحمن عز وجل. فإنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير، لكنهم جهال لا يدرون، سفهاء، يظنون أن هذا هو الخير، أو يمري لهم الشيطان ويقول افعل وتوب، ثم يفعل ولا يتوب. نسأل الله يحفظ أنفسنا وشر أعدائنا. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. نحن مجموعة من الشباب أتينا من مكة المكرمة زيارتكم، السلام عليكم على القصيم بصفة عامة، على فضلاتكم بصفة خاصة، ونبلغكم أيضا السلام من مكة المكرمة وأهلها. حقيقة هنا طلب يا شيخ، وهو بعض الوصايا التي توجهها لشباب مكة، خاصة أنهم سكان أهل مكة المكرمة بيت الله الحرام، وأننا نعيش في أحد الأحياء التي تعج بالمنكرات وما يخالف أمر الله عز وجل، وفقكم الله لما يحبه ويرضاه.
نعم. قل عليك وعليهم السلام. ونحن نشتاق إلى مكة كثيرا وإلى المدينة كثيرا، والواجب على جميع عباد الله عز وجل أن يكونوا عبادة لله حقيقة، يمتثل أمره ويجتنب نهيه، ولا سيما في مكة التي قال الله تعالى فيها ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فالمعاصي في مكة أعظم جرما وأكبر إثما، وإن كانت لا تتضاعف في الكمية لكنها تتضاعف في الكيفية. وإني أحذر هؤلاء الذين أشرت إليهم إن كانوا موجودين من مغبة سوء أعمالهم، ويجب عليكم أن تناصحوهم أولا، فإن قاموا بالواجب فهذا المطلوب، وإن لم يقوموا بالواجب فهناك جهات أخرى، ارفعوا الأمر إليهم، لأن الله يقول واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. فسكوت الناس عن المنكر مع القدرة على تغييره موجب لعقوبة الله عز وجل، وموجب للفتنة، وأن الإنسان يفتن في دينه أكثر مما فتن. فالواجب عليكم الآن بارك الله فيكم المناصحة، فإن اهتدوا فهذا المطلوب، وإن لم يهتدوا فالواجب أن يرفعوا إلى ولاة الأمور، وسيكون إن شاء الله من ولاة الأمور ما تقر به عيون المؤمنين.
فضيلة الشيخ بارك الله فيكم، يقول صلى الله عليه وسلم من صلى 12 ركعة بنى الله بيتا في الجنة، والحديث الصحيح، هل هذا بصفة دائمة أو تصلي يوما وتترك يوما، وهل إذا فاتتك منها تقضيها؟ بارك الله فيك.
الحديث ظاهره أنه إذا صلى ولا يوما واحد بنى الله له بيتا في الجنة، في اليوم الثاني بيت آخر، وهكذا، فضل الله واسع. لكن يجب على الإنسان أن لا يغلب جانب الرجاء في هذه الأمور، أي فيما رتب عليه الثواب، بل ينظر إلى الثواب في هذه الأعمال وإلى العقاب في أعمال أخرى ربما تحيط به سيئاته وإن كان عمل هذه الحسنات. فالموازنة يوم القيامة لا بد منها، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. لا يقول الإنسان إذن سيبنى لبيوتنا بيوت كثيرة في الجنة، نقول نعم وفضل الله واسع، والجنة عرضها السماوات والأرض، لكن احرص على أن تتجنب ما نهى الله عنه حتى لا يكون هناك موازنة يوم القيامة فترجح السيئات على الحسنات. لأن الموازنة يوم القيامة إذا رجحت الحسنات فهو من أهل الجنة، وإذا رجحت السيئات فهو من أهل النار، يعذب فيها ما شاء الله ثم ينجو إلا أن يعفو الله عنه، وما تساوت حسناته وسيئاته فهو من أهل الأعراف الذين يوقفون على مكان مرتفع يشرف على النار وعلى الجنة، ولكن في النهاية يدخلون الجنة.
شيخ أحسن الله إليك وبارك في علمكم، لو ادعى
تقول أنت فيه فقط ثاني أن لو فاتته هل يقضيها؟ الجواب نعم، الرواتب تقضى كما تقضى الفرائض.
لو ادعى ولاة الصوفية وأشباههم بأن فضل يوم الاثنين أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بصيامه وبيان فضله، وأنه الاحتفال به في ذكراه سنويا من باب أولى، فماذا نرد عليهم؟
أقول إذا كانوا يريدون أن يحتفلوا بيوم الاثنين فالواجب أسبوعيا،
كل عام
الاحتفال. ليش؟ لماذا يقصد
فضل يوم الاثنين؟ لأنه ولد فيه.
لعلك تريد المولد.
نعم.
صرح به.
لا، هم يعني من
هم يقولون إنه إن الرسول ذاك يوم ولدت فيه.
نعم.
يدل على تعظيم اليوم الذي ولد فيه لا على يوم الاثنين.
نعم.
لأن الرسول ما هو يوم الاثنين سيكون دائما في 12 ربيع على ما يعتقدون، لكن نقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام إذا قدرنا أنه عظم اليوم الذي ولد فيه فبماذا عظمه؟ بالصيام. هل عظمه بهذا الاحتفال المنكر؟ فهذا حجة عليهم وليس حجة لهم. نقول إذا كنتم صادقين في اتباع الرسول فعظموه بما عظمه به وهو الصيام. ثم الرسول عليه الصلاة والسلام لم يرد أن يعظم اليوم الذي ولد فيه، لكن أراد أن يبين أن الله تعالى جعل في هذا اليوم أشياء مهمة لبني آدم، وهي أنه ولد فيه وبعث فيه وأنزل عليه فيه. وأقول لهم إذن أقيموا الحزن والمأتم لأن الرسول مات يوم الاثنين. نعم.
فضيلة الشيخ السلام عليكم. يعني بالنسبة لي داخل مع جماعة في جمعية أموال، نحن حوالي تقريبا 30 شخص جمعية، 30 شخص ندفع شهريا كل شخص 1000 ريال
لكل واحد.
نعم. ثم يضعون قرعة، يعني كل واحد مثل يسلم الشهر الأول والثاني والثالث. فدوري أنا في هذه الجمعية رمضان القادم، نحن بدأنا فيها 5 أشهر، ونصيبي فيها 21,000 وعلي فيها دين 20,000. فالسؤال يعني ما رأيك في هذه الجمعية؟ وهل فيها زكاة للذي يسلم الدورة 13 يعني بعد سنة؟ وهل علي الزكاة في هذا المبلغ؟
أما الجمعية فهي جائزة، هذه الجمعية لا بأس بها لأنها من باب التعاون والرفق بالأخوان، وهي قرض محض وليس فيه جر منفعة كما توهمه بعض الناس. ولذلك أنا أدفع 1000 ريال ولا أتيني إلا 1000 ريال، ما أستفيد. والمصلحة التي عادت إلي قد فعلت مثلها أو مثلها لأني أقرضت وأقرضت. وأما الزكاة فيجب على الإنسان أن يزكي ما له من الدين وإن كان هو مدينا، فإذا جاء مثل وقت زكاتك سواء رمضان أو غير رمضان فأنت أحصي ما لك من الديون عند الناس وزكها، لكن إن شئت أخرجها مع مالك وإن شئت قيدها، فإذا قبضت الدين أخذ زكاته.
الحمد لله والصلاة والسلام على فضيلة الشيخ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هناك
السلام ورحمة الله وبركاته.
هناك شيخ فضيلة الشيخ بعض المعاصي المستحكمة في النفوس، فكيف يستطيع الإنسان إخراج مثل هذه الذنوب والمعاصي من نفسه؟ وكيف يكون صادقا مع الله سبحانه وتعالى؟ وكيف يعني يكون صادقا في طلب العلم والتوجه إلى الله عز وجل؟ وأدعو الله عز وجل لنا أن يوفقنا للطاعة وللعلم.
لا شك أن هذا سؤال يرد على النفوس، لكنه يرد من نفوس عندها شيء من القنوط، والإنسان يجب أن لا يقنط من رحمة الله وأن لا ييأس، وأن يكرر الدعاء لله عز وجل والافتقار إليه، وسيجد الثمرة قريبة. لكن كون الإنسان يستعظم ما عنده من الذنوب والإعراض والغفلة ثم يقول متى أكون صالحا، هذا هو الداء الوحيد. فالواجب على الإنسان أن لا يأس من رحمة الله، وأن يقبل على الله عز وجل بقدر المستطاع، يحاول، ربما أنه يريد أن يقبل على الله لكن الشيطان يصرفه، فليحاول مرة بعد أخرى حتى يستقيم. وأحسن شيء هو محاولة إحضار القلب في الصلاة، هذا هو المهم. يعني إذا قدرت على أن تحضر قلبك في الصلاة كلما صليت فاعلم أن هذا فتح باب خير، لأن الله قال في القرآن الكريم أقم الصلاة، يعني افعلها مستقيمة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فإذا قمت الصلاة تماما فأبشر بالخير. وقال تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة، على كل شيء، ما هو على ملمات الدنيا فقط، على كل شيء. فأوصي هذا الأخ الذي يتعاظم الذنوب في نفسه وربما ييأس من رحمة الله عز وجل، أوصيه بأن يبعد هذا الوهم عن نفسه، وأن يحاول بقدر ما يستطيع إقامة الصلاة على الوجه المطلوب، فإن هذا هو الدواء وهذا هو المفتاح. ونسأل الله لنا ولكم السلامة. نعم، وكذلك أيضا طلب العلم يقبل إقبالا حقيقيا ولا يأس، لأن بعض الناس إذا بدأ بالعلم ورأى أنه صعب تمثل بقول الشاعر إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع. نقول هذا غلط، بل اصبر صابر ورابط واتق الله. أربع وصايا: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا وهذا أشد من الأول، ورابطوا وهذا أشد، واتقوا الله لعلكم تفلحون. وكم من أناس طلبوا العلم وهم كبار لكن جدوا واجتهدوا وافتقروا إلى الله ولجأوا إليه عز وجل وحصلوا خيرا كثيرا. ذكر لي بعض الإخوة وأنا ما رأيتها أن ابن حزم رحمه الله وهو من العلماء المشهورين الكبار دخل يوما المسجد فجلس، فقال له بعض الحاضرين في المسجد قم صل ركعتين، فقام وصل ركعتين، ثم دخل مرة بعد العصر فقام يصلي، فقال بعض الحاضرين لا تصلي هذا وقت نهي، فقال سبحان الله ما هذا الجهل، إن قمت أصلي قالوا لا تصلي وإن جلست قالوا صل، معنى ذلك أنه ليس عن جهل. ثم بدأ يطلب العلم حتى حصل، مع أن القول الراجح أن الإنسان إذا دخل المسجد في أي وقت فإنه لا يجلس حتى يصلي ركعتين، لأن هذا سبب والنوافل التي لها سبب ليس عنها وقت نهي. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، رجل عنده وسواس في الصلاة، أحيانا يقرأ الفاتحة الشيطان يقول ما قرأت، سأل يكرر الفاتحة، تكرير الفاتحة فيها شيء؟ تكرارها؟
إيه نعم، تكرار الفاتحة مكروه، لا سيما إذا كان الحامل عليه الوساوس والشك، وإذا قال الشيطان إنك لم تقرأ فليقل كذبت، لكن لا يقول بلسانه، يقول بنفسه وليستمر فإنه قد قرأ. وكما أن الشيطان يأتي يقول ما قرأت الفاتحة أو ما كبرت أو ما نويت، كذلك يأتي الإنسان يقول أحدثت ويوسوس له أنه أحدث. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. نعم.
فضيلة الشيخ، سئلت في إحدى المحاضرات عن شخص ترك صوم رمضان لمدة 3 سنوات عمدا، فأجبته بناء على القاعدة أنه من ترك واجبا مؤقتا متعمدا لا قضاء عليه.
نعم.
وفي نفس الوقت سئلت عن شخص ترك الصيام لمدة 6 أيام متعمدا، فأجبته بأنه لا بد أن يقضي، فما نعم. وجه التفريق بينه؟
لا أظن هذا يقع.
لا، يعني أنا سمعت في جريدة فتاوى رمضانية.
لا، هذا بارك الله فيك، لعله أفطر عمدا
والآخر
الثاني أفطر عمدا، يعني معناه شرع في الصوم ثم أفطر في أثناء النهار. هذا يجب عليه أن يقضي، لأنه لما تلبس بالصوم وجب عليه بتلبسه به، فواجب عليه قضاء. أما الأول الذي لم يصم أصلا فهذا هو الذي نقول لو قضى لم ينفعه. هنا.
فضيلة الشيخ، ما حكم التنفل بين المغرب والعشاء، وهل ينبغي المواظبة أو الترك أحيانا، وهل ينكر على من واظب على التنفل بين المغرب والعشاء أو هذا يعتبر من التنطع والتشدد في الدين؟ جزاكم الله خيرا.
لا ينكر على من جعل يتطوع بين المغرب والعشاء إلى العشاء، لا ينكر عليه، لأن تحديد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأوقات النهي يدل على أن ما عداها كله وقت صلاة. بل قد قال النبي عليه الصلاة والسلام للرجل الذي قال له سل، قال أسألك مرافقتك في الجنة، قال أو غير ذلك، قال هو ذاك، قال أعني على نفسك بكثرة السجود، أي بكثرة الصلاة، فعليك بالصلاة فإنها خير موضوع. لو تبقى تصلي من غروب الشمس إلى طلوع الفجر فأنت على خير، لكن لا تجهد نفسك، يعني لا تجعل هذا لزاما عليك، كما فعل عبد الله بن عمرو بن العاص أنه يقوم الليل ويصوم النهار، فنهاه النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك.
جزاكم الله.
نعم. خذ حق التسجيل.
بسم الله الرحمن الرحيم. فضلت الشيخ، أنا ما عندي سؤال ولكن أبي نصيحة إن شاء الله بأمور الدين ككل يعني.
نعم.
جزاكم الله خير، أحسن الله.
أنت عندك نصيحة؟
لا.
تطلب من نصيحة؟ أتقدم نصيحتان الآن في هذا المجلس. نسأل الله لنا ولكم التوفيق. من طلب النجاة بالصدق وفق لها.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. فضيلة الشيخ أحسن الله عليكم، أرجو توضيحا لتقسيم الليل النصف والثلث، من أين يبدأ الليل؟
إيش؟
ومتى ينتهي؟ تقسيم لليل الثلث الليل. والنصف والثلث. نعم. من أين يبدأ وإلى أين
ينتهي؟ يبدأ من طلوع من غروب الشمس إلى طلوع الفجر. نعم. تقسيم الليل يبدأ من طلوع الشمس، من غروب الشمس إلى طلوع الفجر. أين؟ نعم.
فضيلة الشيخ حفظك الله، العلم طريقة العلم هل يبدأ مثلا بعلم التفسير أو علم العقيدة أو علم التوحيد أو علم العلوم الأخرى؟
لا شك أن أشرف الكلام كلام الله عز وجل، وأحق بالعناية كلام الله، وأنفع ما يكون كلام الله، ولهذا نقول ابدأ بالتفسير قبل كل شيء. لكن هذا لا يعني أن لا تقرأ غيره، لكن ركز أولا على علم التفسير. وأنت تعلم وإخواننا الحاضرون وغيرهم أيضا يعلمون أن القرآن مشتمل على كل شيء، ففيه العقيدة وفيه الفقه وفيه الآداب وفيه كل شيء، ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين، فعليك بالتفسير، احرص عليه ما استطعت. وطريقة ذلك أن تفكر أنت أولا في معنى الآية قبل أن تراجع الكتب، فإذا تقرر عندك شيء فارجع إلى الكتب، وذلك لأجل أن تمرن نفسك على معرفة معاني كتاب الله بنفسك. ثم إن الإنسان قد يفتح الله عليه من المعاني ما لا يجده في كتب التفسير، خصوصا إذا ترعرع في العلم وبلغ مرتبة فيه، فإنه قد يفتح له من خزائن هذا القرآن الكريم ما لم يجده في غيره. وأضرب لك مثلا بتفسير الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله، فإنه يستنبط من الآيات الكريمة أحيانا معاني لا تجدها في أي تفسير سابق، ثم بعد ذلك تأخذ بما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحديث في التوحيد والأخلاق والأعمال. فإذن أول ما ينشأ الإنسان يحفظ كتاب الله حفظا عن ظهر قلب، ثم يبدأ بتفسيره، ثم يحفظ ما تيسر من السنة كعمدة الأحكام مثلا أو بلوغ المرام أو ما أشبه ذلك، ثم يطالع كتب العلماء التي كتبوها في الشريعة الإسلامية.
طرق تثبيت المعلومة مثلا،
ها؟
طرق اللي تثبت مثلا العلم،
طرق تثبيت العلم كثيرة، منها التعاهد، أن الإنسان يتعاهد ذلك، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام تعاهد القرآن هو الذي نفسي بيده له أشد تبلت من الإبل في عقلها. التعاهد يعني التكرار، سواء كرر اللفظ أو كرر معناه بأن يعني يكون له مباحث مع إخوانه ومناقشات. ثانيا العمل بالعلم، فإن العمل بالعلم يثبته ويزيده. قال الله تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. ثالثا الدعوة إلى الله تعالى بما حصلت من العلم، فإن هذا أيضا يثبت العلم ويزيده. فالمهم أن له طرق كثيرة من هذه الثلاثة التي سمعت.
طيب في كتب الشيخ التفسير، أفضل كتب التفسير؟
على كل حال الكتب التفسير أمامك، ولكن أحسن ما يكون المبتدئ مثل تفسير ابن كثير أو البغوي أو الشيخ عبد الرحمن بن سعدي. نعم. والحقيقة أن تدرجني مع الأخ أخذ أكثر من سؤال، لكن سبحان الله. نعم نعم.
شيخنا حفظك الله، ذكر الإمام النووي رحمة الله عليه في شرحه لصحيح مسلم تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم لما أتاه الرجل الأعرابي فقال: يا رسول الله، يعني متى أوقات الصلاة؟ فقال: صلي معنا. فصلى معهم يومين، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في أول وقت الصلاة، وفي اليوم الثاني كان يصلي في آخر الصلاة. فيقول الإمام النووي رحمة الله عليه أن يؤخذ من هذا الحديث أن تأخير البيان عن وقت الحاجة، أن هذا جمهور الأصوليون قد اتفقوا على هذا.
قد إيش؟
اتفقوا على أن تأخير البيان عن وقت الحاجة جائز من هذا الحديث. فما دليل الشيخ القاعدة اللي نعرفها منك حفظك الله أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز؟ بارك الله فيكم.
هو الأصل أن نعم تأخير البيان عن وقت الحاجة إليه لا يجوز، بمعنى أنه لا بد أن الرسول يبلغ، لأنه مأمور بالبلاغ. فإذا احتاج الناس إلى معرفة الحكم ولم يبينه الرسول كان هذا ممتنعا، ضرورة أنه لا بد أن يبلغ. والبلاغ الذي يتحتم هو أن تدعو الحاجة إليه. أما الحديث فليس فيه تأخير البيان عن وقت الحاجة، إذ من الجائز أن يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: وقت الظهر من كذا إلى كذا، وقت العصر من كذا إلى كذا، إلى آخر الأوقات في خلال دقيقة واحدة. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام أحيانا يفضل التعليم بالفعل، لأن التعليم بالفعل يرسخ في الذهن ولا ينساه الإنسان في الغالب. فلهذا أراد أن يبقى هذا الأعرابي لفائدتين: أولا أن يعرف الأوقات بالفعل، والثاني أن يستفيد من كيفية صلاة الرسول عليه الصلاة والسلام. هنا زال الإشكال؟ وش الإشكال الآن؟
شيخ يعني ما دليل القول الثاني أن تأخير البيان عن وقت الحاجة جائز؟
ما في السؤال، قول باطل. هذا ليس فيه تأخير البيان عن وقت الحاجة. أنا قلت لك هذا فيه أن الإنسان يسلك في البيان ما هو أقرب إلى التبيين والرسوخ.
الشيخ يذكر أن جمهور الأصوليين على هذا، كيف أخذوا جمهور الأصوليين؟
من قوله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. وإذا احتاج الناس إلى معرفة الحكم صار البلاغ واجبا. نعم.
فضيلة الشيخ حفظه الله، يقول الله سبحانه وتعالى في سورة عبس: ثم السبيل يسره. فالله سبحانه وتعالى تكفل بتيسير هذا المولود، ويلاحظ كثير من الناس من الرجال والنساء الاستعجال بالقيام بعملية ما يسمى بالقيصرية، فهذا من ضعف التوكل على الله سبحانه وتعالى.
أرى بارك الله فيك أن هذه الطريقة التي يستعملها الناس الآن، من حين أن تحس المرأة بالطلق تذهب إلى المستشفى ويصنع لها عملية قيصرية، أرى أن هذا من وحي الشيطان، وأن ضرر هذا أكثر بكثير من نفعه، لأن المرأة لا بد أن تجد ألمها عند الطلق، لكن ألمها هذا تستفيد منه فوائد. الفائدة الأولى أنه تكفير للسيئات، والثاني أنه رفعة للدرجات إذا صبرت واحتسبت، والثالث أن تعرف المرأة قدر الأم التي أصابها مثل ما أصاب هذه المرأة، والرابع أن تعرف قدر نعمة الله تعالى بالعافية، والخامس أن يزيد حنانها على ابنها، لأنه كلما كان تحصيل الشيء بمشقة كانت النفس عليه أشفق وإليه أحن. والثالث أن الابن أو أن هذا الحمل يخرج من خارجه المعروفة المألوفة، وفي هذا خير له وللمرأة. والسابع أنها تتوقع بذلك ضرر العملية، لأن العملية تضعف غشاء البطن والرحم وغير ذلك، وربما يحصل له التمزق وقد تنجح وقد لا تنجح. والثامن أن التي تعتاد القيصرية لا تكاد تعود إلى الوضع الطبيعي، لأنه لا يمكنها، وخطر عليها أن تتشقق محل العمليات. والتاسع أن في إجراء العمليات تقليل للنسل، وذلك لأن العمليات إذا شق البطن 3 مرات من مواضع مختلفة وهم وضعف، وصار الحمل في المستقبل خطيرا. والعاشر أن هذه طريقة من طرق الترف، والترف سبب للهلاك، كما قال الله تعالى في أصحاب الشمال إنهم كانوا قبل ذلك مترفين. فالواجب على المرأة أن تصبر وتحتسب وأن تبقى تتولد ولادة طبيعية، فإن ذلك خير لها في الحال وفي المآل. وعلى الرجال أيضا هم بأنفسهم أن ينتبهوا لهذا الأمر، وما يدرينا فلعل أعداءنا هم الذين سهلوا علينا هذه العمليات من أجل أن تفوتنا هذه المصالح ونقع في هذه الخسائر. نعم نعم أي نعم إيش أي الترف، لأن فيه توقي ألم الإجهاض الطبيعي، وهذا نوع من الترف. والترف إذا لم يكن معينا على طاعة الله فهو إما مذموم أو على الأقل مباح. نعم.
السؤال: قرأت في أحد كتب الحديث فقال باب ما جاء في الوضوء بالقي، فهل الوضوء هنا للوجوب؟ وهل إذا استقال إنسان أو أتاه القي عليه وضوء؟
لا، الصحيح أنه أن كل ما خرج من البدن فإنه لا ينقض الوضوء، لا القي ولا الدم ولا غير ذلك، إلا البول والغائط أو ما خرج من مخرج البول والغائط. أفهمت؟ هذا هو القول الراجح. هذا إن صح الحديث أنه قاء فتوضأ، أن الرسول قاء فتوضأ، إن صح الحديث فالمراد على سبيل الاستحباب فقط، لأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم المجرد عن الأمر إنما يفيد الاستحباب ولا يفيد الوجوب.
بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، أنا من أهل مكة المكرمة ومتزوج من مكة وأقطن مكة، ولكن عملي خارج مكة المنطقة المجاورة لكم، المنطقة البجادية، فأنا أمكث في العمل 14 يوم وأذهب إلى مكة 7 أيام. نعم. فهل وجودي في العمل وأنا متزوج في مكة وساكن في مكة وأذهب إلى مكة في الأسبوع كل بعد 14 يوم أذهب إلى مكة؟
نعم.
فهل وجودي في مكة في العمل يعتبر مسافر؟
نعم.
لأن في العمل الشيخ بعض الإخوة يطلبون مني صلاة الجمعة أحيانا، فيطلبون مني أصلي الجمعة وما أدري كيف الطريقة.
هل أنت في إقامتك في هذا العمل مطمئن؟
نعم، لنا سكن خاص.
دقيقة، وتريد البقاء دائما أو أنت تنتظر الفرصة حتى تعود إلى مكة؟
أنا في أقرب فرصة إن شاء الله سوف أرجع إلى مكة.
إذن أنت مسافر، أنت في عملك مسافر، يباح لك ما يباح للمسافرين من القصر والمسجد 3 أيام على الخفين وغير ذلك، ولكنك إذا صليت خلف إمام يتم وجب عليك الإتمام، ويجب عليك أن تصلي مع الجماعة فتتم. أما إذا طلب منك صلاة الجمعة وأنت في محل تقام فيه الجمعة، يعني لست في خارج البلد، فصلي الجمعة ولا بأس.
يصلي بهم إمام
يصلي بهم إمام وإن لم تكن من أهل البلد. هذا هو القول الراجح الصحيح، وأنه لا يشترط لإمامة الجمعة أن يكون الإنسان مستوطنا.
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله.
رجل عنده يعني محل تجاري ولكن متجره حلاق تقريبا. نعم. في 10 حلاقين يحلق يعني يحلقون اللحى.
نعم.
يعني هل جاره حلال أم حرام؟
أنت تعرف بارك الله فيك أن الحلاقين اليوم أكثر ما يحلقون
اللحى.
اللحى.
أيوه.
وعلى هذا فلا يحل لك أن تؤجر دكانك للحلاقين، لأن هذا من باب التعاون على الإثم والعدوان، وقد قال الله تعالى وتعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان. أما لو جاءك حلاق يريد أن يستأجر منك الدكان وقال أنا ألتزم لك بأن لا أحرق أحدا حلق لحية، فهذا لا بأس. فإن قدر أنه حلق بدون إذنك فالإثم عليه. نعم
بارك الله فيك.
نعم. الآن الأخ موسى هو الذي يسجل اللقاء يشير إلى أنه انتهى الوقت. فالحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ونعتذر للإخوة الذين لم يتيسر لهم أن يلقوا أسئلتهم، ونعيدهم إن شاء الله في الأسبوع القادم.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.